الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى. قال القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم. وهذه قاعدة مهمة، إذ أن دلالة اللفظ على العموم يفيدك في استخدام الدليل على عدة مدلولات، وكثير الشريعة مبني على هذا الأمر. وهذه القاعدة هي من قواعد الأصول، إلا أنها مفيدة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. إذا قال لك قائل: أين هذا النهي عن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي وشرك الأقوال والأفعال والنيات؟ كان الجواب بأن شيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم. ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا، سواء كان الند بدعاء غير الله أو باعتقاد أن غير الله ينفع ويضر مع الله أو من دون الله، أو أنه شريك أو معين أو ظهير إلى غير ذلك. فإذا وجدت النصراني تستدل على بطلان نصرانيته بهذه الآية، وعابد القبر تستدل على بطلان عبادته للقبر بهذه الآية، والبوذي استدل على بطلان عبادته لبوذا بهذه الآية. فالند نكر في سياق النهي فتفيد العموم. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعته أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه، ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. وقول: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما بكم من نعمة فمن الله. فالرحمة نكرة والنعمة نكرة فتفيد العموم. يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد، وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه، فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو. فهنا النكرة في سياق الاستفهام فتشمل كل من يرجى غير الله عز وجل. فكما أنه لا خالق غير الله، كذلك لا رازق غير الله. وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية: فما منكم من أحد عنه حاجزين، ما لكم من إله غيره، ولها أمثلة كثيرة جدا. قال القاعدة الخامسة: المفرد المضاف يفيد العموم كما يفيد ذلك اسم الجمع. فكما أن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخرها، يشمل كل أم انتسبت إليها وإن علت، وكل بنت انتسبت إليك وإن نزلت، إلى آخر المذكورات. فكذلك قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فإنها تشمل النعم الدينية والدنيوية، لأن النعمة أضيفت إلى الرب سبحانه وتعالى وهي مفردة فأفادت العموم، والأم مفردة أو نعم فأضيفت أفادت العموم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فإنها تعم الصلوات كلها أو تعم الصلوات كلها والأنساك كلها وجميع ما العبد فيه وعليه في حياته ومماته. الجمع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. يقول المحشي هذه اللفظة مكررة: الجميع قد أوقعته وأخلصته لله وحده لا شريك له. فقول صلاتي مفرد أضيف، نسكي مفرد أضيف، فيفيد العموم. فتستطيع أن تستدل بالآية على كل عمل تتقرب به إلى الله وكل فعل تتركه من أجل الله. وقوله اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى على أحد القولين أنه يشمل جميع مقاماته في المشاعر الحج اتخذوه معبدا. اختلف العلماء في هذه المسألة، ويقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقيل المراد بمقام إبراهيم الحجر الموجود بجانب الكعبة ثم أزاحه عمر رضي الله عنه إلى الموطن الذي هو فيه الآن، فيصلي الإنسان فيه ركعتين، وهذا على التفسير الخاص. وأما على التفسير العام فيه آيات بينات مقام إبراهيم، فالمراد به جميع مقامات إبراهيم من الطواف والسعي ومشاعر منى ومزدلفة وعرفات. وأصرح من هذا قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. ملة أضيفت إلى إبراهيم فتفيد كل ما دعا إليه إبراهيم، وهذا شامل لكل ما هو عليه من التوحيد والإخلاص لله تعالى والقيام بحق العبودية. وأعم من ذلك وأشمل قوله تعالى لما ذكر أنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأمره الله أن يقتدي بجميع ما هم ما عليه المرسلون من الهدى الذي هو العلم النافع والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدى المستقيم. وهذه الآية أحد الأدلة على الأصل المعروف أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. بهذا القيد يا أخوة، هذه القاعدة قد اختلف فيها العلماء قديما وحديثا، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ فالقول بأنه شرع لنا على الإطلاق غير صحيح، والقول بأنه ليس بشرع لنا قد وجد ما يعمل به من شرعهم. إذن فالصواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه. قد يقول قائل: بعض الأحكام لم يأتي الشرع بالموافقة فيها أو المخالفة فيها. نقول: بما أن الله ذكرها في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في سنته كالمقر لها، فهذا من شرعنا، صارت من شرعنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لم نتعبد بالتوراة ولا بالإنجيل، نحن تعبدنا بالقرآن والسنة. وكون الله عز وجل أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يهتدي بهدي الأنبياء والمرسلين، فكيف بنا نحن الذين نحتاج إلى تحقيق هذا الباب تحقيقا ظاهرا جليا؟ والأنبياء والمرسلون قد اتفقوا على الشرائع، يعني على العقائد ومسائل الإيمان والأحكام في الجملة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهكذا الزكاة كانت مفروضة على الذين من قبلنا، وهكذا الحج حج موسى وحج يونس إلى غير ذلك. إلا أنها تختلف الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وشرع الأنبياء السابقين هو هداهم في أصول الدين وفروعه. تقسيم الدين إلى أصول وفروع مما انتقده أهل العلم، وقد تكلمت عليه في كتابي مصطلح أو معجم المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة الإسلامية، ونقلت ما يتعلق في ذلك سواء من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أو من كلام الشيخ بكر ومن إليه من أهل العلم. فالإسلام فرائض وحدود وشرائع وسنن، والسبب في إنكارهم لهذا الاصطلاح أنهم لم يأتوا بضابط في بيان الأصل من الفرع، فبعضهم يقول الأصل العقائد، والآخر يقول والأعمال منها أصل كالصلاة الصيام والحج، فما أمر الله به على الوجوب فهو على الوجوب، وما أمر به على الاستحباب فهو على الاستحباب. وأسوأ من هذا التقسيم تقسيم الدين إلى قشور ولباب، لأن هذا يؤدي إلى ترك كثير من الواجبات والسنن بدعوى أنها عبارة عن قشر، والقشرة لا يؤبه بها، قشرة الفاكهة لا يؤبه بها أكلا أو استفادة، فهم كذلك يرون أن ما كان من هذه الأشياء قشور لا يبالى بها، فربما تركوا تربية اللحية لأنها قشور، لبسوا البنطال لأن القميص عندهم قشور، تركوا الجماعة لأن الجماعة عندهم قشور إلى غير ذلك. وكذلك قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، صراط واحد أضافه إلى نفسه فأفاد جميع شرائعه، وهكذا سبيل الله المراد به جميع شرائع الله عز وجل، وهذا يعم جميع ما شرعه لعباده فعلا وتركا اعتقادا وانقيادا، وأضافه إلى نفسه في هذه الآية لكونه الذي نصبه لعباده، كما أضافه إلى الذين أنعم عليهم في قول الصراط الذين أنعمت عليهم لكونهم هم السالكون له، فصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين ما اتصفوا به من العلوم والأخلاق والأوصاف والأعمال. وكذلك قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بعبادة ربه فهي عامة يدخل فيها الصلاة والصيام، يدخل في ذلك جميع العبادات الظاهرة والباطنة، العبادات الاعتقادية والعملية، كما أن وصف الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية المضافة إلى الله سبحانه الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يدل على أنه وفى جميع مقامات العبودية حيث نال أشرف المقامات بتوفيقه لجميع مقامات العبوديات. وقوله أليس الله بكاف عبده، فكلما كان العبد أقوى بحقوق العبودية كانت كفاية الله له أكمل وأتم، وما نقص منها نقص من الكفاية بحسبه. وقوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فيفيد جميع أوامر الله، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون يشمل جميع أوامره القدرية الكونية، وهذا في القرآن شيء كثير. استفدنا اليوم إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، النهي مثل قوله لا تفعل، والنفي مثل قوله لم يفعل، والشرط ما تقدم من قول الله وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ثم القاعدة الثانية المفرد المضاف يفيد العموم، كما يفيد ذلك اسم الجمع يا أيها الناس، سيأتي بيانه أو قد تقدم معنا أن الألف واللام إذا دخلت على أسماء الأجناس والأوصاف تفيد العموم، فالآن بمعرفتك لهذه القواعد تصل إلى أن كثير من أوامر الله وأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم وإن جاءت على لفظ الخاص أو جاءت على لفظ غير العموم إلا أنها دالة على العموم، وبهذا تعلم كمال الدين وتمامه وأنه دين شامل كامل تام، لا يأتي واحد يقول هذا الشيء ما هو مذكور في القرآن أو هذا الشيء ما هو مذكور في السنة. أدلة القرآن والسنة كثيرة تفيد العموم، ويدخل هذا الشيء الذي ذكرته تحت عام من عمومات الشريعة، والحمد لله رب العالمين.